أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الرواية رقم 11 أعزائي، هذه الرواية أعزائي جاءت في تهذيب الأحكام المجلد التاسع صفحة 89. مصادر الرواية، قال الرواية عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال لا تأكله. ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله. ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ولا تتركه تقول إنه حرام، ولكن تتركه تتنزه عنه، إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير. هذه الرواية أعزائي جاءت في مصادر متعددة، يعني الكتب المتعددة وأعلام متعددون نقلوا هذه الرواية. هذا هو المصدر الأول للرواية. المصدر الثاني للرواية أعزائي وارد في أصول وارد في الكافي أعزائي المجلد الثاني عشر صفحة 275، نفس الرواية أعزائي بعد لا نعيد، يعني كتاب الأطعمة باب طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم، رقم الرواية التاسعة أيضا بنفس البيان أو بنفس الألفاظ. وكذلك الرواية أعزائي وردت في المحاسن أعزائي، إنما أعدد لأبين النكتة بعد ذلك، في المحاسن المجلد الثاني صفحة 242 باب الأكل والشرب بالشمال، رقم الرواية 385 أو الرقم العام لروايات المحاسن 1749. هاي الرواية يعني في عند البرقي المتوفى 280، وعند الكليني المتوفى 329، وعند الطوسي المتوفى 460، هؤلاء ينقلونها بهذه الألفاظ التي أشرنا إليها. ولكنه نجد بأنه هذه الرواية أعزائي، التفتوا جيدا، هذه الرواية جاءت في مستدرك الوسائل بنحو آخر. في مستدرك الوسائل تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، هناك الرواية أيضا عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك. شوفوا الرواية عزائي، هنا وردت بعنوان لا تدعه تحريما له، ولكن دعه تنزها له وتنجسا له. هذه تنزها له موجودة في هذه الروايات، أما هاي الكلمة الإضافية وتنجسا له، ولكن دعه تنزها له وتنجسا له. هذه إضافة وتنجسا واردة وين أعزائي؟ في مستدرك الوسائل اللي هو ينقلها، يقول من كتابي درست ابن أبي منصور صفحة 165. هسه هذا الكتاب الآن أنا ما كان عندي موجود حتى أراجع بأنه أجد بأنه هاي النسخة موجودة ومن أين جاءت، ولكنه هذا المتن لا يمكن قبوله، أولا لمعارضته لهؤلاء الأعلام الثلاثة، يعني البصائر، يعني البرقي، المحاسن البرقي والكليني والطوسي، هذا أولا. وثانيا أنه يلزم منه التهافت، لأنه عندما يقول لا تدعه تحريما له بل دعه تنجسا له، خب هذا بينه وبين الله يوجد تهافت بين لا تدعه تحريما ودعه ماذا؟ تنجسا. خب إذا صار نجسا لابد أن يترك ماذا؟ تحريما أعزائي، فيوجد تهافت. إذن هذه الصيغة لا يمكن قبولها بنحو من الأنحاء. المهم الصيغة الموجودة، هذه الصيغة التي أشرنا إليها، هذه أعزائي في المجلد 16 صفحة 199 باب الأطعمة والأشربة، الباب 38 من هذا الكتاب أعزائي. أما سند الرواية أعزائي، هذه الرواية أعزائي من الروايات المعتبرة سندا، مو فقط المعتبرة، من الصحيح الأعلى، لأنه من أولئك الذين صححهم العلامة البهبودي في صحيح البخاري أو في صحيح الكافي أعزائي. هناك أعزائي في صحيح الكافي المجلد 3 صفحة 182 هذه عبارته أعزائي، ينقل الرواية أعزائي: قلت لأبي عبد الله ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ نفس الصيغة التي قال لا تأكله ولا تتركه تقول إنه حرام، ولكن تتركه تنزها عنه، إن في آنيته الخمر ولحم الخنزير ونحو ذلك. هذا المورد الأول صفحة 182 من المجلد 3، هذا أولا أعزائي. وكذلك السيد الخوئي أعزائي في التنقيح المجلد 3 صفحة 50 أيضا يصحح الرواية. وكذلك أعزائي في ملاذ الأخيار أعزائي للمجلس في شرح تهذيب الأخبار أحسنت بمجلد 14 صفحة 302 أعزائي. إذن الرواية تعد من الروايات المعتبرة سندا أعزائي. تعالوا معنا إلى دلالة الرواية. دلالة الرواية أعزائي، لم يختلف أحد من الأعلام في أن هذه الرواية ظاهرة، بل ادعى بعضهم أنها صريحة في طهارة من؟ في طهارة أهل الكتاب. لماذا؟ لأن الإمام سلام الله عليه، التفتوا جيدا، لأن الإمام علل ذلك بقوله ماذا؟ علل ذلك قال إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير، يعني علله بأمر له نجاسة عرضية قابلة للزوال، وهذا يكشف عن عدم نجاستهم الذاتية. وإلا لو كان أهل الكتاب محكوم عليهم بالنجاسة الذاتية لا معنى لأن يعلل ذلك بقوله إن، يعلل ذلك بنجاسة ماذا؟ بنجاسة عرضية. التعليل ينبغي أن يكون بالنجاسة الذاتية أولى من التعليل بالنجاسة ماذا؟ بالنجاسة العرضية. ولذا نجد أن جملة من الأعلام صرحوا بهذه المسألة بشكل واضح وصريح. منهم في الحدائق أعزائي، الحدائق أعزائي المجلد 5 صفحة 170 هذه عبارته، هناك يقول قال في صفحة 170 من المجلد 5 قال شيخنا الشهيد الثاني على ما نقله عنه ولده في المعالم: تعليل النهي في هذه الرواية بمباشرتهم النجاسات يدل على عدم نجاسة ذواتهم، لو كانت ذواتهم نجسة كان التعليل بالنجاسة الذاتية أولى من التعليل بأمر بالنجاسة العرضية، يدل على عدم نجاسة ذواتهم، إذ لو كانت يعني ذواتهم نجسة لم يحسن التعليل بالنجاسة العرضية التي قد تتفق وقد ماذا؟ وقد لا تتفق. هذا المورد الأول أعزائي. المورد الثاني أعزائي ما ذكره الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه المجلد 7 صفحة 247 يقول: وهذه الرواية، التفتوا جيدا، مو ظاهرة، هذا النص مهم، وهذه الرواية مع صراحتها في عدم ماذا؟ في عدم الحرمة، لأنها عللت بأمر النجاسة الأرضية لا بالنجاسة الذاتية. هذا من المورد الثاني أعزائي. المورد الثالث ما ذكره السيد الخوئي في التنقيح المجلد الثالث صفحة 51، قال: ودلالتها على طهارة أهل الكتاب ظاهرة، وإن كان وجدتم أن الفهم همداني يقول ماذا؟ صريحة في هذا المعنى، لا أنها فقط ظاهرة. هذا المورد الرابع أعزائي، أو المورد الثالث أعزائي. المورد الرابع أعزائي ما ذكره السيد البجنوردي في القواعد الفقهية المجلد الخامس صفحة 344، يقول: ودلالة هذه الرواية على عدم النجاسة وجواز مؤاكلتهم واضحة بل صريحة أعزائي. إذن من حيث السند، السند ماذا؟ السند الأعلائي الذي أشرنا إليه. ومن حيث الدلالة لا فقط ظاهرة، بل هي ما هي؟ بل هي نص، بل هي صريحة. سأبين أهمية هذه فيما بعد إن شاء الله تعالى. إذن من هنا يأتينا البحث الآخر، وهو أهمية هذه الرواية. خلوا ذهنكم يم يا أعزائي. أهمية هذه الرواية تنبع من هذه الجهة، ولكنه قبل أن أبين أحتاج إلى مقدمة. هذه المقدمة التفتوا إليها جيدا، لأنها تنفعنا لاحقا كثيرا. اتفقت كلمة جميع الفقهاء على أن هناك طوائف من الروايات دالة على عدم النجاسة الذاتية لأهل الكتاب، يعني لا يوجد مخالف في وجود النصوص الروائية الدالة على عدم النجاسة الذاتية. ما أدري واضح هاي النكتة؟ نعم، بعد ذلك حملوها على محامل أخرى، ذاك بحث آخر، ولكن لم يختلف أحد من فقهاء الإمامية أن هناك طوائف، اللي إلى الآن أشرنا إحنا إلى طائفتين من هذه الروايات، يعني الطائفة ما يرتبط بجواز النكاح، نكاح الكتابية، وهي الطائفة الثانية اللي إلى الآن ذكرنا 10 روايات، وهي الرواية 11، صحيح؟ لا يوجد خلاف في أن هناك طوائف من الروايات دالة على طهارة أهل الكتاب وعدم نجاستهم ماذا؟ الذاتية. نعم اختلفوا أنه توجد عندهم نجاسة عرضية أيضا أو لا توجد، ذاك بحث آخر. الآن احنا بحثنا وين؟ في عدم النجاسة الذاتية كالكلب والخنزير ونحو ذلك. هذا فيما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بالطوائف الدالة على عدم النجاسة الذاتية وعلى طهارة أهل الكتاب. أما تعالوا معنا إلى ماذا؟ إلى الروايات الدالة على النجاسة الذاتية، مو على النجاسة العرضية، الروايات الدالة على النجاسة الذاتية. أيضا يوجد اتفاق أو لا يوجد؟ هنا يوجد اتجاهان أعزائي. اتجاه يعتقد بأنه أساسا الروايات التي استدل بها على النجاسة الذاتية لأهل الكتاب لا يتم أي واحدة منها، لا سندا ولا دلالة، وإذا تم بعضها سندا فهي ساقطة ماذا؟ التفتوا جيدا، هذا امتياز موجود للروايات الدالة على عدم النجاسة الذاتية، ولكن هذا الامتياز ما موجود عند من؟ عند الروايات التي استدل بها على النجاسة الذاتية. جملة من الأعلام صرحوا بهذا المعنى، منهم السيد الإمام قدس الله نفسه. السيد الإمام في كتاب الطهارة أعزائي المجلد الثالث صفحة 306 هذه عبارته، التفتوا إلى العبارة، يقول: فتحصل من جميع ذلك ألا دليل على نجاسة أهل الكتاب. أصلا لا يوجد دليل على نجاسة أهل الكتاب، مو أنه يوجد دليل على النجاسة ويوجد دليل على عدم النجاسة فنقدم أدلة ماذا؟ عدم النجاسة على أدلة ماذا؟ النجاسة. لا 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 أبدا، لا يوجد دليل على ماذا؟ على نجاسة أهل الكتاب. سيدنا إذا كان الأمر كذلك، إذن أنتم على أي أساس تذهبون إلى ماذا؟ ها؟ إلى النجاسة. هناك في صفحة 289 يقول: وكيف كان فالعمدة هو الإجماعات. إذن إجماعات الفقهاء المتقدمين هي الدليل على ماذا؟ على النجاسة. لا ماذا؟ لا الأدلة، لا الأدلة. والمعروفية بين جميع طبقات الشيعة بحيث صار شعارهم، شعار الشيعة عند الفريقين، كما تقدم عن الأستاذ الوحيد البهبهاني اللي في أوائل الأبحاث نحن قرأنا العبارات، وهذا بحثه سيأتي، أنه بيني وبين الله مع وجود هذه الطوائف المتعددة من روايات الطهارة، لماذا أن المشهور بل الإجماع بين المتقدمين على ماذا؟ على النجاسة. أين المشكلة؟ أين الخلل في هذه الروايات التي استدل بها على ذلك؟ هذا المورد الأول. المورد الثاني أعزائي ما ذكره الشيخ اللنكراني. الشيخ اللنكراني تبعا لأستاذه يعني السيد الإمام قدس الله نفسه، في تفصيل الشريعة المجلد الرابع صفحة 654، التفتوا إلى العبارة، قال: وقد تحصل من جميع ما ذكرنا أن الروايات التي استدل بها على النجاسة لا يمكن الاستناد بها عليها لعدم تماميتها من حيث ماذا؟ من حيث الدلالة. بس بعضها صحيحة السند ولكنها تامة الدلالة أو غير تامة؟ غير تامة الدلالة. هذا من المورد الثاني أعزائي. بناء على هذا، خلوا ذهنكم أعزائي، بناء على هذا الاتجاه، أي اتجاه؟ اللي يقول الروايات الدالة على النجاسة غير تامة، إذن يوجد تعارض بين الروايات أو لا يوجد تعارض بين الروايات؟ لا يوجد تعارض، فنحتاج إلى الجمع أو لا نحتاج إلى الجمع؟ لا، سالب بانتفاء الموضوع. أساسا لا تعارض بين، لا معارضة لروايات عدم النجاسة أو الطهارة حتى نقول ما هو وجه الجمع بينها. أما الاتجاه الآخر يقول: لا، كما توجد عندنا روايات دالة على النجاسة على الطهارة، توجد روايات تامة الدلالة دالة على ماذا؟ دالة على النجاسة. منهم صاحب الحدائق أعزائي، صاحب الحدائق في المجلد الخامس صفحة 172 يقول: بقي الكلام هنا في الأخبار ومعارضتها بالأخبار المتقدمة، والحق عندي هو الترجيح لأخبار النجاسة. يعني لا يستطيع أن ينفي أخبار ماذا؟ أخبار الطهارة من حيث السند ومن حيث الدلالة، وإنما يقول لي طبعا هنا من باب فقط الإشارة يكون في علم الأعزاء، الذين ذهبوا إلى تقديم روايات النجاسة على الطهارة استندوا إلى وجوه متعددة. إن شاء الله تعالى إذا صار وقت هذه الوجوه لعله تصل إلى 6 أو 7 وجوه استندوا إليها لتقديم روايات النجاسة على روايات ماذا؟ روايات الطهارة، وسنقف عندها لنرى أن هذه الوجوه تامة أو غير تامة. هذا المورد الأول. المورد الثاني أعزائي ما ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه في المجلد الثالث من التنقيح في صفحة 49 أعزائي، يقول: هذا تمام الكلام في الأخبار المستدل بها على نجاسة أهل الكتاب، وقد عرفت المناقشة في أكثرها، ولكن في دلالة بعضها على المدعى غنى وكفاية. إذن من هنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى جمع بين الروايات الدالة على النجاسة والروايات الدالة ماذا؟ على الطهارة. الثالث أعزائي ما ذكره الشهيد الصدر قدس الله نفسه في شرح العروة الوثقى المجلد الثالث صفحة أعزائي 343، هذه عبارته هناك، يقول: هذه هي أهم الروايات التي قد يستدل بها على النجاسة، ومن ذلك يظهر حال ما لم نتعرض له، وقد اتضح تمامية بعضها سندا ودلالة. ومن هنا تحتاج إلى ماذا؟ إلى وجه الجمع بينهما. سؤال ذكرنا في محله أنه لكي نجمع بين طائفتين متعارضتين لا بد ماذا؟ لا بد إلى الاستناد إلى وجه عرفي. أولئك استندوا إلى مجموعة من الوجوه، الذين قالوا بتقديم روايات النجاسة على ماذا؟ على الطهارة. ولكن في المقابل هناك من قدم روايات الطهارة على روايات النجاسة. الوجه الأول الذي ذكروا قالوا مقتضى الجمع العرفي، لأنه إذا روايات دلت على لا وروايات قالت لا بأس، فإذا هذه لا تحمل على ماذا؟ ها؟ تحمل على الكراهة. هذا الوجه المعروف بين الأصوليين. طبعا هذا الوجه إن شاء الله فد مقدار سنقف عنده في الوقت المناسب أعزائي، لأنه أساسا صاحب الحداق يقول ما دمر الفقه إلا هذا الجمع العرفي الموجود بين الأصوليين، لأنه هذا الوجه ما أنزل الله به من سلطان. من أين قلتم إذا في مكان قال لا ومكان قال نعم لا بأس به إذا لا نحمله على ماذا؟ على الكراهة. هذا من أين جئتم به؟ من أين هذا الأصل؟ من أين هذه؟ من ابتداعات وبدع ماذا؟ ها؟ وبدع الأصوليين، ويحمل حمل الشعواء على الأصوليين. أين مولانا في هذه المسألة؟ هسه الآن احنا هماتينا ما راح نذهب إلى هذا الوجه، لأنه في الوقت المناسب سنشير. أما من أهم وجوه الجمع بين الروايات أعزائي عندما يقول الأصولي بأنه نحملها على الكراهة، هاي الرواية أعزائي، فهذه الرواية التي نحن بصددها وهي صحيحة إسماعيل بن جابر، مع أنه قال لا تأكله 3 مرات، يعني أكد على ماذا؟ أكد على التحريم 3 مرات، لا تأكله، ثم سكت هنيئة، ثم قال لا تأكله، ثم قال لا تأكله، ثم سكت هنيئة، ثم قال لا تأكله، ها؟ هاي 3 مرات. إذن محرم لو محرم مؤكد مولانا، ها؟ عندما الإمام سلام الله عليه 3 مرات يقول ماذا؟ ها؟ لا تأكله. هذا مو فقط محرم، بل محرم على نحو التأكيد 3 مرات من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن مع ذلك الإمام مباشرة يقول ولا تترك تقول إنه حرام. إذن يمكن أن النهي المؤكد إذا ورد وتمت روايات النجاسة، ها، ممكن أن تحمل على ماذا؟ ها؟ تحمل على التنزه، على التنزه بقوله قال ولكن تتركه تنزها عنه. واضح صار هذا؟ إذن ما نقوله في الباب، احنا نتكلم الآن في الباب، هذه القاعدة في محلها تامة لو متامة، هذه واحدة من أدلة تلك القاعدة الأصولية، وهي إذا ورد نهي وورد ماذا؟ جواز، نحمل النهي على ماذا؟ على الكراهة والتنزه. ما هو الشاهد؟ شاهدنا هذه الصحيحة الأعلائية التي أشرنا. هسه خلونا عن الكبرى، احنا نتكلم الآن أين؟ في الصغرى، في هذا المورد هنا نحملها على ماذا؟ نحملها على الكراهة. فتكون هذه الرواية، أهمية هذه الرواية، فتكون هذه الرواية من أهم الروايات للجمع بين الروايات الدالة على النجاسة والروايات الدالة على ماذا؟ على الطهارة. ولذا تجدون بأن الفقيه الهمداني عندما يصل إلى هذه الرواية في المجلد 7 صفحة 250 عبارته هذه أعزائي، هذه العبارة القيمة الدالة على هذا المعنى، في هذه الرواية أعزائي عفوا بالي في وجه الجمع بينها يقول بأنه أساسا التفتوا جيدا في صفحة 247 وهذه الرواية مع صراحتها في عدم الحرمة محل الشاهد تصلح قرينة بمدلولها اللفظي عن صرف الأخبار الظاهرة في الحرمة أو النجاسة عن ظاهرها. لماذا تصلح أعزائي؟ أولا أنه وجه جمع عرفي في نفسه، هذه المؤيد العرفي والعقلاء له، وثانيا التفتوا لي، وثانيا أنه جملة من هؤلاء الأعلام صرحوا أنها صريحة في الجواز، وتلك إذا دلت على النجاسة صريحة أو ظاهرة؟ ظاهرة. فإذا تعارض عندنا صريح مع الظاهر أيهما يقدم أعزائي؟ أو ظاهر مع أظهر يقدم الأظهر على ماذا؟ على الظاهر. افتحوا لقوس، هذا الذي أقوله أن المعارف الدينية فقهان واعتقادان وأولان وآخران كلها أمور ما هي اجتهادية. احنا دنا استظهر في المقابلة من الطرف الآخر يستظهر، لا أنا أستطيع أن أقول له أنا عندي هذا من المسلمات ولا هو يستطيع أن يقول هذا ماذا من المسلمات، ذاك اجتهاده وهذا اجتهادي، والحجة علينا ليس هو الواقع كما ذكرنا لعشرات المرات، وإنما الحجة علينا ما هو أعزائي؟ ها، ما انتهى إليه نظر العالم، نظر المجتهد، نظر المحقق في مثل هذه المسائل. جيد، هذا فيما يتعلق بأهمية مولانا هذه المسألة. هنا أعزائي يؤيد هذا المعنى، يؤيد، هسه لماذا أقول ليس دليل مستقل؟ أبين النكتة. توجد رواية ثانية أيضا بنفس هذا المضمون، يا رواية، رواية إسماعيل ابن جابر اللي قلنا صحيح أعلائي، توجد رواية ثانية، الرواية الثانية أعزائي واردة في الكافي المجلد 12 أعزائي صفحة 272 أعزائي صفحة 272. الرواية هذه، سألت أبا عبد، الرواية عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي. هسه بعد هذا فوق ماذا؟ فوق أهل الكتاب أعزائي، التفت جيدا، لأنه في جملة من الموارد وجدتم بأن الإمام سلام الله عليه، وسيأتي إن شاء الله تعالى، عندما يقول لا بأس يقول في أهل الكتاب، أما المجوسي يقول فلا، كما تذكرون أنه قال عن المجوسي يتوضأ أما عن أهل الكتاب فلا يحتاج إلى الوضوء، هذا معناه أن المجوسي أشد حالا وينبغي التنزه منه أكثر مما يتنزه عمن؟ عن الكتاب. سألت أبا عبد الله عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم، مو إلى مجلسهم، يعني ماذا يدعونه إلى طعامهم؟ يعني يجلس على مائدتهم ويضع يده في طعامهم ويأكل ماذا؟ ويأكل معهم. الشاهد على ذلك قال فقال أما أنا، الإمام سلام الله عليه، أما أنا فلا أؤكل المجوسي. أنا أفعل أو لا أفعل هذا العمل؟ لا أفعل. التفتوا جيدا، الإمام ماذا يقول؟ يقيد، يقول أما أنا، أما أنا فلا أآكل المجوسي، ولكن وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم، وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه ماذا؟ في بلادكم. هاي الرواية أعزائي، أما من حيث السند أعزائي، هاي الرواية واردة في الكاف وفي التهذيب واردة أعزائي، طبعا في التهذيب واردة ولكنه مع اختلاف يسير لا يؤثر على المقام شيئا، في المجلد 9 صفحة 88 الحديث رقم 370، الرواية أيضا عن الكاهل قال: سأل رجل أبا عبد الله وأنا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال: أما أنا فلا أدعوه ولا أؤكله. هنا فقط يوجد فلا أؤكل المجوسي، أما هنا ماذا؟ فلا أدعوه، فإني لأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه ماذا في بلادكم. هذا الذي مرارا، الرواية رواية واحدة أعزائي، وهي رواية يحيى ابن يحيى الكاهلي، حتى تعرفون أنه الروايات أيضا الكليني ينقلها بها الصيغة، والتهذيب ينقلها بهذه الصيغة، وتوجد فيها ماذا؟ ها؟ كلمة إضافية زائدة. هسه افترض على سبيل المثال هاي الكلمة لم تؤثر هنا، ولكنه في مواكن أماكن أخرى قد كلمة واحدة ماذا؟ ها؟ تقلب كل الموازين، كل المنظومة الموجودة في الرواية أعزائي، زيادتها، نقيصتها، حرف، أصلا إعراب وإلى غير ذلك. المهم هاي الرواية أعزائي واضحة أعزائي هنا. السند الحديث أعزائي، سند الحديث أعزائي في صحيح الكافي، وردت هذه الرواية في المجلد الثالث صفحة 181، الرواية واردة هناك، فإذا معتبرة اعتبارا لا بأس به. والسيد الخوي أعزائي عبر عنها بأنها حسنة الكاهلي، بس لجهة الآن مو بحث. المهم الرواية ما هي؟ من الروايات المعتبرة سندا في المجلد الثالث صفحة 46 أعزائي، هناك هذه عبارة السيد الخوئي يقول: ومنها أعزائي حسنة الكاهل أعزائي، يشير إلى حسنة الكاهل، وبعد لا أحتاج. حسنة الكاهل قال: سمعت أبا عبد الله عن قوم فلان قال: أما أنا فلا أؤكل المجوس وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم، فينقل الرواية. جيد جدا. إذن من حيث السند الرواية ما هي؟ معتبرة. من حيث الدلالة أعزائي، دلالة الحديث، الرواية أيضا واضحة الدلالة كما يقول السيد الخوئي في المجلد الثالث صفحة 46، هذه عبارته يقول: وأكره ولا يخفى عدم دلالتها على نجاسة المجوس. لماذا؟ بأي قرينة؟ قال: وهو عليه السلام إنما ترك المؤاكل معه لأن مقام الإمام يسمح بأنه يجلس مع مثل أشخاص هؤلاء هذه اعتقاداتهم أو لا يسمع، ولهذا الإمام قيد قال ماذا؟ ها؟ أما أنا، يعني أنه هذا مو لا ينبغي لي أن أقوم، وإلا فلا معنى لأن أحرمه ماذا؟ عليكم. يعني هناك خصوصيات لمقامه تمنع من مؤاكلة من؟ من مؤاكلة المجوس. قال: إنما ترك المؤاكل معه لعلو مقامه وعدم مناسبة الاشتراك مع المعاند لشريعة الإسلام لإمام المسلمين، فتركه المؤاكل من جهة ماذا؟ من جهة الكرامة والتنزه. هذا ما يستفاد من ظاهر الرواية، ولكنه على القاعدة كما تعرفون بأنه جملة من الأعلام قالوا: لا أصلا هذا قوله إنما أكره أن أحرمه عليكم شيئا تصنعونه، هذا خير كاشف على أن الرواية محمولة على ماذا؟ محمولة على التقية، على التقية مولانا. قال الحدائق المجلد الخامس صفحة 172 أعزائي، يقول: ومما يشير إلى التقية في حسنة قوله عليه السلام في حسنة الكاهل المسوقة في جملة أدلة القول بالطهارة، فإن مرمى هذه العبارة يعني إني أكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم، فإن مرمى هذه العبارة أن ذلك حرام شرعا، ولكن الإمام يكره أن يأمرهم به لما يخاف عليهم من لحوق الضرر بهم ماذا في ذلك. هسه أنا ما أدري بيني وبين الله، يعني المجوس هل قد كانوا أقوياء اللي الشيعة كانوا أضعف منهم. هسا إذا نقول هذا في أهل الكتاب لا نستطيع أن نقوله ماذا ها في المجوس، وأنهم بلغوا من القوة أنه لا بد أن يتقوا وأن يخاف منهم. المهم على القاعدة المزاج الرؤية، النظارة التي لبسها صاحب الحدائق هي نظارة ماذا ها نظارة التقية، ما تستطيع أن تفعل له شيء. أينما يذهب أينما يجد شيئا لا ينسجم مع القواعد التي يعتقد بها يحملها على ماذا؟ يحملها على التقية. قال وإلا فلو كان حلالا شرعا فإنه لا معنى لاختصاص ذلك بهم عليهم السلام. هذا كلام غير دقيق، لأنه هناك كثير من الأشياء مباحة شرعا إلا أن الأئمة سلام الله عليهم يقومون بها أو لا يقومون بها. يقول لا ينبغي لمثلنا أن نقوم به، وله عشرات الموارد في الشريعة يقول بأنه هذا أساسا بعض الأعمال محللة، ولكن لا ينبغي للمؤمن أن يقوم ماذا؟ أن يقوم به، لوجود الحزازة، لوجود الكراهة، لوجود ينبغي التنزه عنها، لغو القول إلى غير ذلك. فما بالك وهو إمام معصوم. وفي الطرف الآخر كذلك هناك أمور كثيرة مباحة وليست واجبة، ولكن هي واجبة على من أعزائي، واجبة على إمام المسلمين. أأقبل أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم ماذا مكاره الدار؟ إذن يا أمير المؤمنين يعني حرام؟ يقول لا مو حرام، ولكنه أنا مقامي هذا له اقتضاءات، له لوازم، له مسائل ينبغي علي أن ألتزم بها. وغير شاهد على ذلك اختصاصات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من صلاة الليل وغير صلاة الليل، وهذا بحث أشرنا إليه مفصلا في موارد أخرى. من أن الواجبات والمحرمات والمكروهات والمستحبات والمباحات هذه ليست متواطية لجميع المكلفين، بل هي ماذا؟ بل هي مشككة. فرب مباح لطائفة يكون مكروها لطائفة أخرى، ورب مكروه لطائفة يكون ماذا؟ حراما لطائفة ثالثة. وهكذا في الواجبات أعزائي، فرب مباح لطائفة يكون واجبا على طائفة أخرى. وإذا قبلنا هذا إذن عشرات بل مئات من موارد التعارض يكون وجه الجمع ماذا؟ هذا اللي مع الأسف الشديد الآن علم الأصول عندنا يحمل جميع التعارضات على أنها ما هي متواطية على مستوى واحد. ما أدري واضح ولا هذه القضية؟ يحمله دائما يقول تعارض، ولكن على المبنى الذي نقول لابد أن نرى بأن الإمام سلام الله عليه من قال له لا تفعل، هذه يا طبقة كان من رواة الأئمة سلام الله عليه، كان من عموم الناس، لو كان من الطبقة ماذا؟ من الطبقة. فلعل قوله لا تفعل هذه مو حكم عام لجميع الشيعة، لجميع أتباع مدرسة أهل البيت، بل لهذه الطبقة من الرواة. وهكذا وهكذا وهكذا، فينفتح لنا باب قيم جدا لحل ماذا؟ لحل التعارضات. وأنا أتصور نسبة كبيرة من أبواب التعارض سوف ماذا؟ سوف تحل، لأنها نحن لم نحمل هاي التعارضات على المراتب، فإذا حملناها على المراتب بعد يقع تعارض أو لا يقع تعارض؟ لا يقع هناك أي تعارض. على أي الأحوال صاحب الحدائق يقول أن هذه الرواية محمولة على التقي. سيد الصادر رحمة الله عليه، شهيد الصادر، يجيب عن مسألة التقية في المجلد الثالث صفحة 340، ويشير إلى نكتة، هذه لا بأس هاي النكتة يلتفت إليها، التفتوا جيدا. يقول فإنه في صفحة 340 في ذيل هذه الرواية التي أشرنا إليها وهي رواية الكاهلي، وهي رواية الكاهلي، قال فإنه لو سلم أن استنكاف الإمام عن مؤاكلة المجوسي كان بسبب التحريم للتنزيه. الإمام عندما قال أما أنا فلا أؤكل، يعني ما هو؟ ها؟ حرام. أما أنا لا أؤكل، نقول أنها دالة على ماذا؟ على الحرمة لا على التنزيه، هذا أولا. وأن التحريم أيضا عام كما يدعي أصحاب نظرية التقية، ولكنه لم يحرم عليهم خوفا على من؟ خوفا عليهم. وأن التحريم عام، إذا كان التحريم عام لماذا أن الإمام سلام الله عليه لم يحرم عليهم؟ قال: وأكره أن أحرم عليكم ما تصنعونه في بلادكم. وامتناعه عن التحريم على الآخرين كان بمعنى امتناعه عن إخراجهم عما تقضيه التقية من المساورة. هذا مسلمنا معكم، هذه كلها من باب ماذا؟ من باب التنزل. نقول لو سلمنا معكم هذا الذي قاله صاحب الحدائق وقبله أيضا المجلس يا أعزائي، المجلس يا أمات في ملاذ الأخيار المجلد 14 صفحة 303 أشار إلى نظرية من؟ نظرية صاحب الحدائق. يقول: فلا يدل التحريم المذكور على النجاسة. يقول كل هذا لو سلمناه فلا يدل على النجاسة، فلعل، التفت جيدا، فلعل أساسا الجلوس على مائدة واحدة مع المجوسي أساسا هذا جائز أو ليس بجائز. ها الإمام يريد يقول له أنه هذا غير جائز، ما يثبت لنا أنه نجس، وإنما يثبت لنا حرمة الجلوس. ماذا؟ ها حرمة الجلوس معه. من أين تثبتون أن هذه الرواية دالة على ماذا؟ على النجاسة. يقول: فلا يدل التحريم المذكور على النجاسة بعد عدم انحصار ما يترقب كونه منشأ لذلك، يعني التحريم في الارتكاز المتشرعي منحصر في النجاسة لا تجوز. إذا تذكرون فيما سبق هذه النكتة أشرنا إليها، لعله الإمام سلام الله عليه يريد أن يمنعهم من المخالطة ماذا؟ مع المجوس، حتى لا يتأثروا بمبانيهم عزل. قلنا هذا مو بالضرورة لأجل النجاسة، بل لأجل عدم التأثر الفكري والثقافي معهم. إذن هذه الرواية احنا ما جعلناها بعد رواية مستقلة، بل تكون مؤيدة ماذا؟ فإذا لم نحملها على التقية بعد الرواية واضحة. فأكره أن أحرم، وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه ماذا في بلادكم، أما هو فلا يفعل ذلك، فتكون وجه جمع بين الروايات المتعارضة. هذا تمام الكلام أعزائي في الطائفة الثانية من الروايات التي استدللنا بها على طهارة ماذا؟ على طهارة أهل الكتاب. تبقى هناك أعزائي طوائف أخرى من الروايات نشير إلى عناوينها، وإن شاء الله من غد سوف ندخل فيها. الطائفة الثالثة أعزائي من الروايات اتخاذ الكتابية مرضعة للمسلم، للطفل المسلم. هناك روايات متعددة معتبرة دلت على ماذا؟ على جواز اتخاذ المرضعة الكتابية مرضعة لأي شيء؟ للطفل المسلم. فيقال إذا كان حليبها نجس، لأن النجاسة ذاتية، فكيف يجوز إعطاء النجس للطفل المسلم؟ يعني للأب، ها للأب، للأبوين، كيف يجوز؟ هل يجوز إعطاء النجس للطفل المسلم؟ يعني أنت جنابك الآن تضع خنزيرا أمام ماذا؟ أمام طفلك ويأكل من؟ أو تضع أمامه ميتا ويأكل؟ أو تضع أمامه متنجسا ويأكل؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ وحيث أنه لا يجوز، إذن هذا يكشف عن الإمام عندما أجاز، إذن حكم بطهارة من أعزائي؟ بطهارة أهل الكتاب. الطائفة الرابعة أعزائي إعارة أو تغسيل الكتابي أو الكتابية للميت المسلم. خب من الواضح عند التغسيل هذه إذا كانت نجسة ذاتا يتنجس الميت أو لا يتنجس؟ يتنجس. الطائفة الخامسة أعزائي روايات إعارة الثوب للكتابي واسترجاع الإعارة المعار ولبسه من غير ماذا؟ من غير غسل له، من غير تطهير له. هذه الطوائف الثلاث الأخرى لنرى أنها هل تدل أو أنها هي ليست فيها دلالة، بل تعتبر من الشواهد والمؤيدات للطوائف السابقة. والحمد لله رب العالمين.